بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع بعض صور الكذب، فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ويتفرع عنه كل شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فجعله أساساً للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. مرت معنا صور كثيرة وكبائر شنيعة ترجع إلى الكذب، ومن هذه الكبائر ما ثبت في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذه امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إن لي ضرة، يعني زوجة أخرى تزوجها زوجي، وتسمى ضرة لأنها قد تتضرر بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها أختا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ففي النهاية المؤمنون إخوة، والمؤمنات أخوات فيما بينهن. فتقول: فهل علي جناح، هل علي إثم إن تشبعت من مال زوجي بما لم يعطني؟ يعني تفتخر أمام أختها أو ضرتها، تقول لها: هذا الذهب أو هذا اللباس من فلان، من زوجي فلان، أعطاني فلان. تريد بذلك أن تدخل الغيظ في قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع مثل الشبعان الذي أكثر من الطعام حتى امتلأ بطنه، فكذلك الذي يتكثر من شيء وهو في الحقيقة يتزين به في الظاهر وليس في الباطن أو في الحقيقة أن هذا الأمر له، وإنما يتكثر به فقط ويدعيه ويتزين به. هذا معنى المتشبع، يعني المتزين بما ليس عنده في الحقيقة. المتشبع بما لم يعطى، هو لم يعطى هذا الأمر، ما يتصف به على الحقيقة، وإنما يتظاهر به ويتزين به كأنه تشبع به. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. فهذا ذم لهذا الإنسان، كلابس ثوبي زور، يعني مثل المنافق الذي يرائي، يتظاهر أمام الناس بالصلاح كأنه لابس ثوب الصلاح والتقوى، وهو في الباطن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وفي الباطن يتجرأ على حرمات الله. فهذا الصلاح في الحقيقة كثوبي زور، ليس في الحقيقة، يعني ما يتصف بالصلاح والتقوى في الحقيقة. أو قيل كلابس ثوبي زور، قالوا العرب في الماضي يطلقون على العمل ثوبا، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر، يعني أعمالك طهرها. من الشرك ومن المعاصي، لأن الثوب يخلعه الإنسان ويلبسه، فكلمة ثوب في اللغة تدل على الرجوع، الثوب كلما خلعته رجع إليك ولبست مرة أخرى، والثواب لأنه يرجع إليك يوم القيامة، وهكذا الأعمال، لأن أعمالك التي تقدمها ترجع إليك يوم القيامة. فكلابس ثوبي زور يعني أعماله وأعمال زور. فإذا هذا ذنب، وهذا يدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب، فيدخل في هذا كما عرفنا سبب هذا الحديث أن المرأة تحذر من أن تتزين بما ليس عندها في الحقيقة، فتقول هذا من زوجي، تريد أن تدخل الغيظ على صاحبتها وتفتخر بهذا، فهذا من كبائر الذنوب، لأن هذا يدخل الغيظ في قلب الأخرى، ثم قد يؤدي إلى شيء من المشاكل بينها وبين الزوج، تقول أنت تعطي فلان وما تعطيني، وتحصل بعد ذلك شيء من المشاكل والخلافات. فهذا يعني من كبائر الذنوب. وهذا الحديث الإخوة عام، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة عامة يدخل فيها كل من تزين بما ليس عنده بقصد التفاخر والمراءة، فهذا يدخل في الكذب في الحقيقة، كذب عملي، وهذا يدخل فيه المرائي الذي يتظاهر أمام الناس بالصلاح ويزين صلاته أو يطيل فيها لأجل أن يراه الناس فقط أو يمدحه الناس. ولهذا على طالب العلم متالي القرآن وحافظ القرآن أن يحذر كل الحذر من هذا، أن يتظاهر بعلم ولا يعلمه، أو يتظاهر بالتباكي أمام الناس وقلبه ليس فيه ذلك الخشوع الذي يؤدي به إلى البكاء، لكن يزين صوته أمام الناس وكأنه يتلو القرآن بصوت متقطع أو يتباكى حتى يمدحه الناس ويقولون فلان خاشع، هذا متشبع بما لم يعطى. ولهذا حذر السلف رحمهم الله من تخشع المنافقين، الخشوع إنما يكون في القلب، وإذا ظهر على الإنسان بدون استدعاء، ظهر على الإنسان ولم يملك نفسه، فهذا لا بأس به. وكان السلف رحمهم الله يخافون من إظهار ذلك أمام العامة من باب الإخلاص لله جل وعلا. وأيضا هذه الصفة مما اتصف بها أهل الكتاب، الله تعالى قال ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يحب أن يمدح وأن يحمد بما لم يفعل، وهذا يوجد في الحياة، فلان مثلا كلف بمشروع معين فكلف غيره بهذه المشاريع، ثم يأتي ويقال هذا من عمل فلان، فلان الناجح، فلان كذا، ويعني يفوز هو بالثناء والمدح والمال وهو لم يفعل شيئا في الحقيقة. نعم لو كان معه أعوان وهو الذي يعني يخطط ويعني يسير يعني الأمور، نعم، أما أن يعني يكون فقط يعني كواجهة وغيره هو الذي يعمل، فهذا يعني يدخل في الحديث. ثم كذلك من صور الكذب الإخوة الكذب في النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فيسمي اسمه بغير الاسم الحقيقي، فلان ابن فلان الفلاني، وهو يكذب في هذا، يريد شهرة، يريد أن يقال عنه أنه من بني فلان، يريد سمعة، أي غرض من هذه الأغراض، فهذا لا يجوز، لأن هذا إذا كان بصورة مباشرة يعني إذا انتسب إلى غير أبيه فهذا يؤدي إلى اختلاط المحارم وأن يدخل في أسرة ليس منها، فهذا لا يجوز. حتى من ربى ولدا عنده فلا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، الله تعالى حرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يمكن أن يعطى اسم هكذا يعني مركب فلان بن عبد الله الفلاني، يعني إذا كان هذا على سبيل التعريف فلا بأس، يعني كما يحصل اليوم. وكذلك إن اشتهر باسم معين مثلا وليس في هذا ضرر من اختلاط الأنساب أو المحارم، وإنما اشتهر بين الناس بهذا وإن كان معروف يعني أصله كذا، فهذا أيضا لا يدخل في الحديث، كما في سيرة مثلا المقداد بن الأسود رضي الله عنه، هو اسمه المقداد بن عمرو بن ثعلبة لكن يقال مقداد بن الأسود لأنه اشتهر بهذه النسبة، لأن الأسود هذا هو الذي تبناه ورباه فجرت عليه هذه التسمية المقداد بن الأسود، لكن هو في الحقيقة المقداد بن عمرو. فمدام أن الأمر لا يؤدي إلى يعني مفاسد من اختلاط الأنساب والدخول على المحارم فهذا أهون، ثم يعني إذا لم يكن لمقاصد فاسدة فلا بأس به كما قلنا من باب التعريف أو يعني اشتهر بشيء وجرى عليه هذا الاسم. أما إذا كان يعني بدون سبب وأدى إلى بعض المفاسد أو كان من باب الكذب للتفاخر والسمعة فهذا محرم كما في الحديث قال فالجنة عليه حرام، وكذلك قال كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فهو كفر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر لأنه جحد للنعمة بدل أن ينتسب إلى أبيه الذي هو بضعة منه ينتسب إلى غير أبيه، فهذا جحد للنعمة وهو من أفعال الجاهلية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا توبة ولا فدية أو فريضة. فهذا كله يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. وبهذا نكون قد ذكرنا أهم الصور التي تتعلق بالكذب، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.